وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، وأحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. هو الملك لا شريك له، وهو الأحد لا ند له، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر سبحانه وتعالى. حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال. القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والخلق خلقه، والأمر أمره، والحكم حكمه، وهو الله الرؤوف الرحيم. وبعد، أحبتي في الله، فهذا هو اللقاء الثالث مع أستاذنا الجليل، أستاذ الدكتور علي فرج، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة الأزهر الشريف فرع دمياط الجديدة. أهلا بك.
أهلا
أستاذنا الجليل. أهلاً في هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا جميعا. أهلاً. ونحن أحبتي في الله دائما نعاني من ضيق الوقت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا. ولذلك فإننا سنبدأ على الفور في الإجابة عن الأسئلة التي تعن لنا حول استخراج كنوز العلم من أستاذنا الجليل حول ما يتعلق بالجهاز البولي التناسلي وإعجاز الخلق، إعجاز الخلق من الله عز وجل لهذا الجهاز العجيب، وأوجه الإعجاز العلمي في هذه العمليات الحيوية التي تتم في هذا الجهاز. وفي الحقيقة يعني نبدأ بسؤال حول موضوع جميل جدا وعظيم جدا ورائع جدا في تنظيم الكلى لسوائل الجسم. حقيقة هذا الموضوع يعني أذهلني أنا شخصيا كثيرا. حينما يزداد الجسم بسوائله أو يفقد الجسم سوائله، يكون للكلى دور في تنظيم هذه العملية الخطيرة التي لولا تنظيم الكلى لهذه العملية لفقد الإنسان كثيرا كثيرا من وظائفه الحيوية في مختلف أعضائه الحيوية الأخرى كالقلب أو الكبد أو. أستاذنا الجليل، تفضل في إبداء الرأي حول دور الكلى في تنظيم سوائل الجسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما نذكر السادة المشاهدين بعظمة الخالق في خلقه سبحانه وتعالى. خلق الإنسان كما قال في كتابه الكريم في أحسن تقويم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا الخلق العظيم لا يقتصر على الهيئة الظاهرية للجسم الإنساني وكيف كونها عظيمة وجميلة ومنسقة، ولكن أيضا التكوين الداخلي لأعضاء الجسم ولخلايا الجسم وضعت في أدق تنظيم وأحسن إبداع. ذلك التنظيم والإبداع هو الذي يمكن الشخص من العيش عشرات السنين في صحة وحيوية. يعطي الآلات الحديدية، السيارات مثلا، يعتريها العطب بعد سنين قليلة مع أنها من الحديد، وجسم الإنسان ترى شخصا 80 عاما يقول لك أنا أول مرة أذهب إلى طبيب.
سبحان الله.
70 سنة 80 سنة وأجهزته دي شغالة السنين دي كلها. القلب ينبض منذ أن كان في بطن أمه، والكلى تعمل، وكل أعضاء الجسم يعمل وهو جنين إلى ما شاء الله له أن يعيش. فقضية الماء وكيف تتصرف الكلى فيه هي قضية مهمة
جدا.
أولا الجسم الإنساني معروف أنه مكون من 70% من تكوينه مية. بني آدم ده جسمه 70% مية، 30% أمواد صلبة.
الله يفتح.
المية دي هذا التكوين ليس قاصرا على الإنسان فقط، بل في النبات وقد تزيد النسب، وفي الحيوان كذلك. النسبة الغالبة من التكوين لأي كائن حي، إنسان أو حيوان أو نبات، النسبة الغالبة من تكوينه ماء. ولذا قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. طبعا إحنا لما نيجي نبص للمية اللي بنفقدها علشان نعرف قد إيه ناخد، طب في ناس كتير جدا يجي يشتكي يقول أنا ما بتبولش، أنا عندي احتباس في البول، ده أنا ما نزلتش غير نقطتين. لو بصيت هو شرب قد إيه، يقول لك أنا بشرب، هو شرب كوباية كوبايتين، وناسي إن هواء الزفير بيطلع في اليوم 0.5 لتر. الهواء اللي أنت بتطلعه في التنفس ده والكلام بيستهلك أقل حاجة 0.5 لتر مية. بدليل لو حطيت مراية وعملت كده أو تكلمت قدام مراية تلاقي بعد شوية المراية عليها طبقة من المية. فإحنا بنطلع في التنفس هواء، هواء التنفس فيه بخار مية. الجسم بينتح على طول
العرق،
غير العرق نتح. بدليل لو حطيت إيدك على إزاز سبتها شوية هتلاقي إيدك طبعت، طبعت إيه؟ طبعت مية.
أيوه.
إضافة إلى العرق، إضافة إلى البول، إضافة إلى ما تحتاجه الخلايا لعملياتها الحيوية. لما نيجي نبص نلاقي 0.5 لتر في هواء التنفس، ولتر عرق أو يزيد يعني في جو الصيف غير جو الشتاء، غير النتح، غير كمية البول، بنلاقيها حوالي من 3 لـ4 لتر مطلوب، بالإضافة إلى ما يلزم الخلايا للحيوية بتاعتها حوالي من 3 لـ4 لتر يوميا. تبقى أنت علشان تغطي الاحتياجات الضرورية لازم تشرب هذه النسبة وتزيد عليها. الكلى زي ما قلنا قبل كده فيها 1,000,000 نفرون على الأقل، بتفرز في اليوم الكليتين 180 لتر بول. خلي بالك 180 لتر بول. طب احنا بنتبول 180 لتر؟ لا،
بتفرز،
ما بتفرز في داخلها في النفرون،
في وحدة الترشيح،
في وحدة الترشيح، وبعدين بيعاد امتصاص هذه الكمية في قنوات الوحدة الترشيح
الهنل
والديسندنج كورفيت تيوبول والاسندنج. يعني رسمة هنا موجودة نبقى نعرضها. بتشرب أو بيعاد امتصاص حوالي 179 لتر، ويتبقى للبول من لتر لتر ونص في اليوم.
سبحان الخالق،
نظام طبعا بديع. بيفرز علشان يفرز معاه المواد السامة. وبعدين يستخلص الماء ويستخلص الأملاح اللازمة زي الصوديوم والكلورايد والبيكربونات وهكذا، ترجع تاني وتلف في الدورة وترجع تاني. كمية مساحة الترشيح، مساحة الجزء المرشح في الكلى لو اتفرد على الأرض كده أو على حاجة، بنلاقي الكلية بتعمل حوالي 4×10 متر مربع.
لو اتفردت الأنابيب
وحدات الترشيح دي كده هو جنب بعضها، هتلاقي الكلية بتعمل ما يقارب 0.5 متر، يعني 4×10 لـ0.5 متر مربع. الكليتين يعملوا كام؟ 8×10 متر مربع مساحة.
أيوه.
يبقى الشيء اللي بيصفي الدم في الجسم عبارة عن شاشة، لو فرضناها كده شاشة مساحتها طول في العرض هنلاقيها 80 سنتي في 80 سنتي، دي الكليتين. طبعا عشان نعمل الحكاية دي في الكلى الصناعي شوف بقى الجهاز بيبقى قد ايه.
طب الأنابيب اللي اتفردت في كم متر مربع يا دكتور علي؟
في 8×10 متر
مربع.
يعني
موجودة في حيز داخل الجسم قد ايه؟
موجودة في حيز داخل الجسم زي ما قلنا الكلية 12×6.5×3، ده الحيز اللي موجود في داخل الجسم.
طيب نستكمل الكنز العظيم ده بعد الاتصال. استاذ احمد القاهره، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سيد الفاضل اسال الدكتور بس سؤال.
اتفضل حضرتك.
بالنسبه لأنا في عندي في الخصيه بيبقى في وجع وبيبقى في حاجه اسمها القصف السريع، هل في علاج ليه؟
حضرتك كام سنه؟
45 سنة.
45 بتعاني من ايه؟ بتتعالج من سكر او علاج ضغط او حاجه؟
لا الضغط كان واطي شويه بس الحمد لله بقى
يعني مفيش اي مشاكل صحيه موجوده.
لا يا فندم.
طيب الام الخصيه لها اسباب كثيره، ممكن يبقى حاجه عارضه، ممكن تبقى حاجه موضعيه في الكليه، فطبعا حد قريب من حضرتك متخصص في المسالك البوليه يفحصك علشان يشوف اذا كان في دوالي أو إذا كنت أنت اتخبطت فيها أو فيها قيلة مائية أو حاجة زي كده. بالنسبة لسرعة القذف ده لازم نعرف ما هو القذف الطبيعي علشان نعرف سرعة القذف. في ناس بتفهم أن سرعة القذف ده لو قعد مثلا في موضوع الجماع نص ساعة يبقى ده سرعة قذف، المفروض يقعد ساعة لأنه بيسمع ناس تقول ساعة، ما بيحصلش. هو سرعة القذف الطبيعي العلم يقول دقيقتين من بداية الجماع الفعلي، أقل من دقيقتين يبقى سرعة قذف. يبقى ده طبعا يعني في بعض العلماء قالوا وقدموا لأنفسكم، هي صح وقدموا لأنفسكم تقوى وطاعة، وقالوا وقدموا لأنفسكم يعني برضو المداعبة والحاجات دي كلها مطلوبة علشان يحصل إشباع للطرفين. فده بخصوص سرعة القذف. لو أنت مثلا يعني تقدر تناظر أي حد من السادة المتخصصين لو كانت دي مشكلة عامة ناظره. البروستاتا في بداية تضخمها بتعمل أعراض تؤدي إلى هذه الأشياء، البروستاتا في بداية تضخمها، والبروستاتا بتبدأ تتضخم من بداية سن 45 50 إلى فوق، وقد تتليف، ودي إن شاء الله إن كان في وقت أو حاجة أو ظروف نبقى نتكلم في موضوع البروستاتا.
طيب معلش قبل ما نستطرد، الأستاذ محمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضل.
ممكن أسأل الدكتور بعد أحمد؟
تفضل.
أنا عندي ارتفاع ضغط الدم، يعني ارتفاع كبير، داخل 9 أنواع من أدوية في جهة القلب، دائما بها ورم، إلا آخذ مدرر يلا ينخفض خلال
صوت.
فقالوا إنه هذا الصوت مو من الكلية، صوت من القلب، فإذا ممكن توضيح هل علاقة بالكلية أم بالقلب؟
الرجلين ولا رجل واحدة؟
لا الرجل الثانية اليمنى أقل الورم، بس الأكثر شيء الرجل اليسرى.
يعني الاثنين فيهم ورم؟
لا اليسرى أكثر، اليسرى أكثر من اليمنى، اليمنى
الشمال أكثر من اليمين.
يعني أنا قصدي هل هو يونيلاترال أو بايلاترال؟
لا هو كان... هما الاثنين ورمين بس الشمال أكثر.
علشان نقدر نقول لك سبب هذا الورم يبقى لازم تعمل أبحاث تخص وظائف الكلى، وظائف الكبد والقلب، لأن الثلاث أعضاء دولي هم بيبقوا مسؤولين بالأساس عن التورم، والتورم ده بيبقى ناتج من رشح سوائل من الشعيرات الدموية بين الخلايا،
ودي فيها إعجاز برضو على فكرة.
طبعا. فممكن برضو نسبة البروتينات في الدم لما بتقل بتعمل كده، ضغط الإسموزي في البلازما وهكذا. فنصيحتي أنك تعمل وظائف كلى ووظائف كبد وحد قلب يعمل لك رسم قلب، بحيث ان لو كانت هذه الاشياء فيها اي خلل تصلحه ان شاء الله تخف. كمان في حاجه لما واحد يقعد فتره طويله، لو انت طلع كل حاجه سليمه ممكن تبقى فيسيولوجيكالي، لما يقعد فتره طويله زي اللي بيبقى راكب طياره 7-8 ساعات يجي يلبس الجزمه ما تدخلش. ليه؟ لان ده استاتيك. لان الوضع ان الدم لما ترسب او توقف، ما توقفش، لكن هو ضغط الجاذبيه الارضيه بيعمل هذا، واحنا ماشيين العضلات بتدفع الدم لفوق فبتخف من هذا العمل.
طيب ان شاء الله نستأنف بعد فاصل قصير جدا بمشيئه الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
سنعود بإذن الله.
ها 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 ها
حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، ساعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
يا رحيما بعبادك، يا رحيما بعبادك،
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة. عدنا بفضل الله.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان. قرآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى أحبتي في الله. ويحضرني الآن يعني حقيقة ذكرناها في هذا البرنامج من قبل حول نسبة 70% مية و30% مواد صلبة في الجسد الإنساني من إعجاز الخلق ووحدة الخلق التي تدل على وحدانية الخالق. أن هذه النسبة هي نسبة الماء إلى اليابسة على سطح الكرة الأرضية، هي نفس النسبة 70% ل30%. ما أذهلني أن نسبة سوائل السوائل الموجودة في مفصل الركبة إلى المادة الصلبة يا دكتور علي 70% ل30%، سينوفيال فلويد.
ما شاء الله،
سبحان الله. لأن هذه الوحدة في الخلق بتدل على وحدانية الخالق جل وعلا، نسبة مضطردة تقريبا في كل ما ومن على وجه الأرض، وممكن تلاقيها في النبات وفي الحيوان. دي معلومة استدعيتها فقط بمناسبة كلام حضرتك عن السوائل والتنظيم المذهل. أكرر مرة أخرى، التنظيم المذهل الذي تقوم به الكلى لتنظيم سوائل الجسم. حينما تزداد هذه السوائل مثلا في مرض زي هبوط القلب الاحتقاني أو غيره، أو تقل في الديهيدريشن الشديدة عند فقد سوائل كثيرة نتيجة للقيء والإسهال، أو نتيجة فقد الدم في الحوادث، فالكلى لها وظيفة في منتهى العظمة في هذا المجال. نكمل يا دكتور علي هذا الإعجاز.
طبعا هو ما قلته سعادتك، طبعا سعادتك دكتور ويعني أستاذ كبير،
الله يكرم.
صحيح، لأن الكلى لها وظيفة في داخلها هرمونية، يعني لما بيحصل زيادة في شرب المية هي بتفرز المية الزايدة، لازم تظبط سوائل الجسم بحيث الجسم ما يزيدش، لأن زيادة المية في داخل الجسم عن الطبيعي ممكن ترفع الضغط.
ومين اللي عرفها بقى دكتور علي؟ بقى
الذي خلق فسوى والذي قدر فعل.
تعرف بقى اذا كانت السوائل زادت الخلايا بتاع الكلى يعني فيها عقل ولا ايه؟
طبعا فيها
خليه الكلى فيها عقل.
طبعا
يعرف اذا كان ممكن تنزل الميه، قلت فتمنع نزولها، الميه زادت.
ايوه
يعني سبحانه
هذا عقل
العظيم.
يتناسب وتكوينها، هذا العقل الخلوي يتناسب والخليه، فهو ربنا سبحانه وتعالى ألهمها وخلق فيها مؤشرات. إن زادت نسبة المية عن الطبيعي بتفرز المية وما بتمتصش، وما بتفرز تقريبا 180 لتر، بتمتص 179، ممكن تمتص تسيب 3-4 لتر ينزلوا بول. ولذلك في الشتاء لما الناس تشرب كتير، أو اللي يشرب شاي كتير، أو اللي يشرب سوائل كتير، يلاقي نفسه كل شوية عايز يخش الحمام. ليه؟ لأن كمية المية زادت عن ما يجب، عن ما ينبغي أن يكون في الجسم، فالكلى بتتخلص منه. النقطة المهمة اللي احنا عايزين نقولها للسادة عشان يستفيدوا من الحلقة في مجال المسالك البولية.
طيب بعد إذنك دكتور علي، معلش عشان ما نسيبش الناس على التلفون كتير.
طيب تفضل.
الأخت أم إسلام من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أم إسلام، تفضل.
ربنا يبارك لك. ممكن أسأل الدكتور عن حاجة؟
تفضلي دكتور علي مع حضرتك.
جزاكم الله خيرا. والله أنا عندي موضوع عند دخول الحمام بطلعني غير طبيعية خالص، فأكشف كتير، فحضرتك إنه ما قالوا عندي سقوط في المهبل، عملت عملية وسبحان الله زي ما أنا يعني مش عايز أقول الحالة زادت. سبحان الله تلاقينا حضرتك ما فيش تحكم.
مفيش تحكم والله، كل شوية عايزة تخش الحمام.
لا مفيش تحكم،
يعني البول
بتطول على روحي،
البول بينزل لوحده
على روح،
مالوش علاقة بعطس أو بحزق أو ضحك.
لا لا لا, لا خلاص مش قادر أمسك نفسي. يعني لو ما مسكتش نفسي حضرتك خلاص، وأنا ماشية وأنا طالعة على السلم وأنا ماشية في شقتي.
يعني أنت حضرتك بتتحكمي في البول، لكن قبل الحمام ممكن البول ينزل. هو ده الموضوع؟
ايوه وكمان كل شويه يعني ممكن يعني مثلا صلي الحمد لله المغرب دلوقتي عايزه دلوقتي كده انا قاعده ماسكه نفسي ان انا عايزه اخش اعمل حمام للعشاء يعني شوف مع ان المسافه قصيره واحنا في حر وفي عرق بيخرج وهكذا يعني
ما فيش مشاكل صحيه بتتعاني منها
الحمد لله لا
الحمد لله كم ولاده ولدت
ما شاء الله 8
8 فكلهم طبيعي والله في قيصري
لا طبيعي
وعملت انت سقوط رحم
عملته من حوالي بالظبط شهرين ونص
وطبعا كثره الولادات بتعمل ترهل او في الاربطه بتاعه عنق المثانه فبتعمل الزاويه اللي المفروض بتعمل في زاويه بين مجرى البول والمثانه هذه الزاويه وجودها طبيعي علشان لما يحصل حز تبقى قافله لما بيحصل ترهل الزاويه بتفتح فالمثانه اهي يوم تبقى مجرى البول على خط مستقيم مع المثانه فاي ضغط كميه بول يبقى ينزل طبعا حضرتك المفروض بتعملي حاجه اسمها دراسه لديناميكيه التبول في اقرب مركز ليكي تعملي دراسه لديناميكيه التبول اسمه يورو دايناميك ستاديز بيتشاف هل عندك مثانه عصبيه هل في حاجه في جدار المثانه في عصب المثانه وبناء على هذا بتاخدي الدواء المناسب ما دام عملتي عمليه سقوط الرحم وتظبطت الزاويه المفروض يبقى في هذه الحاله نبص للناحيه الطبيه فقط ان شاء الله
طيب
تراي تحليل البول وإذا كان في سكر أو حاجة لأن برضو دي من الحاجات اللي بتعمل هذه الأعراض
يعني السكر بيعمل أتوني تقريبا أو
بيعمل بريسبتانسي وبيعمل إيرجنسي وبيعمل كل الحاجات
طيب الأخت أم عبدالله القاهرة السلام عليكم اسكندرية أخو أم عبدالله اسكندرية تفضلي
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والله يا دكتور أنا عندي مشكلة ابني عنده حالة تبول لا إرادي هو دلوقتي عنده 10 سنين وانا يعني ضغط في علاجات كتيره ابتدات من هو عنده حوالي 4 سنين مع دكتور اطفال مفيش فايده مع دكتور مسالك بوليه مفيش فايده رجعت تاني دكتور اطفال مفيش فايده حضرتك سمعتك الحلقه اللي فاتت اتكلمت عن ان احنا نصحيه ونتابع معاه بالليل وما يشربش ميه وفعلا تابعت معاه لكن برده مفيش فايده برده يعني ممكن تفوت ساعه ولاقي فيه تبول وبعدين مش مره في اليوم ممكن مره اثنين ممكن 3 مرات و انا مش عارفه لها اي حل ودلوقتي عنده 10 سنين وبالعلاج مفيش فايده بالحاجات الطبيعيه الوصفات مفيش اي حاجه يعني بصراحه عارفه اعملها معاه فلو حضرتك تقول لي الحاله دي يعني ممكن اتصرف فيها ازاي وايه العلاج او اروح لفين يفيدني في الموضوع ده الله يكرمك وضروري الله يخليك لان انا والله يعني المشكله دي بعاني منها وربنا يا رب يجزيك خير
اولا انا يعني مش عايزك تاخدي الموضوع بهذه الروح انك خايفه ومنفزعه ومنزعجه من هذا الامر، الامر ده شائع وكثير وهو بيجي
انا خايفه ان هو يكبر
لا لا لا
الموضوع ده يستمر معاه عشان نفسيته والله مش عشان خاطر اي حاجه لان انا فعلا زعلانه عشانه
طيب بيجي عند وقت معين ويبقى يحصل تحكم لوحده، يعني في ناس بتيجي لغايه على بدايه الجامعه 17 سنة و 18 سنة الفكرة إيه؟ إن التبول اللا إرادي أسبابه الفعلية غير معروفة مجرد نظريات منهم اللي بيبقى نومه تقيل بحيث إن ألم التبول أم ألم زنقة البول غير كافي لإيقاظه ما هو الوقت المثانة أول كمية الواحد يحس إن المثانة فيها بول 150 سنتي قبل 150 سنتي الواحد ما بيحسش انه عنده بول يعني زي الناس ماشيه في الشارع مش حاسه ان عندها بول بدايه 150 سنتي يحس ان هو ممكن يعني في بول في المثانه من 250 ل 400 يحس ان المثانه مليانه من 400 ل 600 يحس بالزنق عايز حمام عايز يخش حمام لو وصل ل 700 يتبول لوحده
البول
البول يفرط لوحده لان بيبقى ضغط البول داخل المثانه اقوى من الصمام ما هو الصمام له طاقه
ايوه
واخد بال حضرتك فطبعا لو في طفل ممكن يبقى هو صحيا تماما ما فيهوش اي حاجه كل اعصابه سليمه وكل جسمه سليم مشكلته انه نومه تقيل فهذا النوم التقيل لا يكفي يعني الالم اللي طالع من زنقه البول لا يكفي لايقاظه فالمثانه تتملي لغايه لما الضغط فيها يزيد عن قوه الصمام يفرط لوحده هو يحس انه بيحلم وانه قاعد في الحمام وتروح البول نازل اللي احنا بنقوله وده افضل من الادويه لان زي ما انت قلتي انت جربت الادويه والادويه احيانا تفيد واحيانا لا تفيد التبول اللا ارادي بيحصل غالبا في الساعه الاولى من النوم في نسبه عاليه من الناس اللي عندهم تبول لا ارادي الاطفال فانت لو هو بينام الساعه 10 صحيه الساعه 11
لو لقيتيه ما تبولش دخليه الحمام غالبا في الليلة دي مش هيعملها تاني. الليلة لو انت صحيتيه الساعة 11 ولقيتيه عمل بول بقى صاحب الليلة اللي بعدها 11 إلا ربع.
أيوة.
بحيث انك انت تخليه تبول مرة بعد النوم. وطبعا النصائح اللي انت سمعتيها من الزملاء قبل كده انك تمنعي تخف من السوائل حتى الفاكهة المائية البطيخ والعنب والكلام ده كله مية يخف منه من 3 ساعات قبل النوم. ولازم يخش الحمام قبل النوم. ولازم تجيب منبه ويصحى من الأفضل كل 3 ساعات أو 4 ساعات يصحى تصحيه أو يصحى لمدة 3-4 شهور أو 3-6 شهور. ليه؟ عايزين ندرب المثانة على أنها لا تفرغ إلا بأمر الجهاز العصبي في اليقظة. إلا أن تفرغ في حالة اليقظة. ده تدريب وده علاج طبيعي ويفيد زي الأدوية وأحسن. دي بإضافة إلى أنك تماسكي لأن ده موضوع زي الحساسية الصدرية بياخد وقته وبيروح لوحده. ما شفناش واحد كان طفل وعنده تبول إرادي وبقى راجل 30-40 سنة ولا يزال التبول إرادي عنده إلا إذا كان هناك مشكلة صحية. ولا أعتقد أن ابنك إن شاء الله عنده حاجة وإن شاء الله هيخف.
طيب ناخد الأستاذ محمد من دمياط. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله يكرمك يا دكتور. ازي يا دكتور؟
ربنا يكرمك ويبارك فيك. ضميت حبايبنا.
الله يكرمك يا دكتور يا رب. الله يكرمك. بعد اذنك في اخويا عنده 20 سنة عنده متوسط.
عنده ايه؟
عنده حمى البحر المتوسط.
حمى البحر الابيض. تفضل.
فعملنا عينة من كده طلع عنده تشمع اكله.
تشمع
اكله. تورم في الرجلين. فقال لي تشمع ده له علاج ولا
والله
يعني عايزين اسبقه مثلا ايه يعني ان شاء الله.
انت في دمياط تبقى تعلن على مستشفى جامعة الأزهر في دمياط وهنعرضه على قسم النفرولوجي وقسم المتوطنة تروبيكال وقسم المسالك البولية. يعني هنحاول نجتمع 3 أقسام لأن المشكلة دي ليس فيها جراحة. يعني هي مشكلة في الغالب هتبقى نفرولوجي على التروبيكال
ميديسين. وفي علاقة دكتور عالي بين حمى البحر الأبيض والكلى؟
أحيانا حمى البحر الأبيض تعمل أميلويدوزس في بعض الأجهزة يعني أو الأنسجة.
هو قصده التشمع أميلويدوزس.
فهو لما يجي إن شاء الله في قسم النفرولوجي عندنا نعرضه وتعالى على قسم المسالك وإحنا برضو هنساعدك ونوصلك للأقسام الثانية وإن شاء الله نحل لك المشكلة بأمر الله.
طيب أنا عايز أرجع تاني يا دكتور علي بعد إذن حضرتك وتسامحني لمعجزة الخلية. لأن يعني المليارات من الخلايا اللي في الجسم الإنساني المتخصصة يعني خلايا في القلب، خلايا في الكبد، خلايا في الكلى، خلايا في الأمعاء، الخلايا دي يعني مش متشابهة في الشكل ولا
لا.
في الوظيفة
طبعا.
التخصص ده يعني 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 زي ما تقول حضرتك حيرني كتير. فأنا عايز أبين إعجاز الخلق في الخلية الكلى وإزاي حتة النفاذية الاختيارية إن جدار الكلى بيعرف الجلوكوز لما بيزيد إيه اللي بيحصل إيه عشان ينزله في البول ولما بيقل إزاي بيعرف إزاي جدار الخلية يعرف قصة الجلوكوز والصوديوم والبوتاسيوم وبتبسيط شديد للمشاهد عشان يعرف يعني اسم الله القيوم
سبحانه وتعالى. طبعا وحدة الترشيح اللي سعادتك كنا اتكلمنا عنها هي
النفرون.
النفرون عبارة زي ما قلنا وكان معانا هنا صورة عبارة عن
شريانين
صغيرين بيخشوا للمحفظة إلى شكل الأمعة.
ممكن يجيبوا صورة النفرون ده أول صورة مثلا.
لا هي مش أول صورة.
طب
يعني
الصورة كام؟
ما أعرفش بقى هيعرف الرقم. هات لنا الصور اللي عندك.
هاتها الصورة طبعا كده يا أستاذ محمد عشان
ده لو بصينا للصورة دي مثلا هنلاقي الكليتين فوقهم. برضو ده من الشيء المهم اللي يعني يجب ان احنا نشير اليه. الكليتين فوق. الازرق ده الاوردة. وده اللي فوق الانفيريور فينا كافا اللي ماشي على طول ده.
ده وريد ضخم.
الوريد اللي اجوى في السفلي والعلوي موصل فوق. وبعدين طالع منه الوريد الكلوي. وتحت وجنبه على طول الاورطة وطالع منه الشريان الرئوي. لو بصينا هنلاقي سبحان الله ان الكليتين لازقين في الأوردة الكبيرة دي. ليه
لازقين؟
قريبين قوي.
آه.
يعني حوالي سنتي من الأورطة. الشريان الرئوي شريان الكلى وصار 2 سنتي من الأورطة حاجة قريبة قوي. ليه؟ لأن الكلية بتاخد تقريبا 20% ل 25% من ضغط من الدم اللي ماشي من القلب كله من الكاردياك أوتبوت.
20 ل 25%
يعني بيخشها في الدقيقة الكليتين لتر و200 سنتي
اللي هو رينال بلاد فلو
في الدقيقة لتر في الدقيقة الواحدة لتر و200 سنتي دي كمية مهولة يعني. شوف تخيل بقى في الساعة تخش قد ايه وفي اليوم يخش قد ايه وبخش ويطلع ليه؟ علشان يغسل يرشح وهذه الكمية بترشح 180 لتر بول في اليوم ينزل منهم لتر ونص والباقي بيعاد امتص الحتة اللي حضرتك بتقول عليها فطبعا لو الشريان الكلوي ده طويل بعيد طبعا كان هيبقى يعاني من نقل هذه الكمية
انما لازم يكون قريب قوي
قريب قوي
سنت بتقول حضرتك
سنت الاثنين سنت يعني اليمين غير الشمال
سبحانك
واخد بال حضرتك وكذلك الوريد اللي ماشي الاصفر اللي فوق الكلى دي الغدة الكظرية او فوق الكلوية ودي لها دور طبعا مهم تاني الاصفر التاني اللي ماشي ده الحالب واللي تحت المفتوحة دي المثانة البولية واللي طالع بخطاطيف من تحت الفوق ده الوعاء الناقل اللي بينقل الحيوانات المنوية من الخصيتين للحويصلات المنوية خلف البروستاتا ولو بصيت تلاقي سبحان الله يعني الخصيتين تحت والناقل ده مسافة طويلة جدا 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 مقارنة بحجم الحيوان المنوي عشان يوصل للحويصلات المنوية ليه؟ حتى لا يصلها إلا القوي يعني الضعيف ما يوصلش
لو طالع من الخصية
من الخصية
على الوعاء الناقل
على الوعاء الناقل يخش شوف داخل فين
جزاك الله خير يا استاذ محمد يعني تشير الصوره عشان بس استوعب الحته دي كده تقولها شافه كده
يعني دلوقتي حضرتك الخصية الخصية تحت
بيتكون فيها الحيوان المنوي
بيتكون فيها الحيوان المنوي وبعدين يطلع
ده الحاجة ده المصنع
المصنع
ده المصنع
المصنع
بيطلع في الوعاء الناقل
بيخش على البربخ وبعدين يطلع في الوعاء الناقل يسموه الفاز ديفرنس
يروح الفاز ديفرنس بيطلع فين الوعاء
يطلع فوق يخش في الحوض من تاني
من تاني
من فوق
لين
لفين اصل لفوق لغايه للبروست. لما يخش في الحويصلات المنويه خلف البروستاتا
خلف البروستاتا
دي مسافه حضرتك لو بصيت لحجم الحيوان المنوي حوالي 7 مايكرون حاجه المايكرون 1 على 1000 من الملي
المايكرون 1 على 1000
1 على 1000 من الملي
الحيوان المنوي 7 مايكرون
مايكرون واحيانا اقل تعتمد على يعني
بيمشي بقى المسافه دي كلها
بيمشي المسافه دي كلها
الحويصلات المنويه خلف البروستاتا
خلف البروستاتا ليه علشان لا يصل إلا ما من يقدر على السليم
السليم
وبعدين مش كده وبس عارف بعد ما يقذف في في, في الأنثى بيمشي هو بيقذف في المهبل علشان يوصل للبويضة في
أول الثلث
في قناة فالوب اللي هو الثلث الخارجي من قناة فالوب
برضو مسافة طويلة جدا
بيمشي مسافة قدرت بالنسبة لحجمه حوالي 1000 كيلو من اسكندرية لأسوان مثلا بيقطعها في نص ساعة شوف بقى سرعته تبقى قد ايه بالنسبه لحجمه
بالنسبه لحجمه
بالنسبه لحجمه هو بيقطع المسافه حوالي ان قرن بحجمه 1000 كيلو بيقطعهم في نص ساعه بالنسبه لحجمه
بالنسبه لحجمه
وبعدين لما
ال1000 كيلو دول اللي هو من بدايه, من بداية خروجه من المصنع
الفورنكس في الفاجينا عند
ال ولا
عند
من بدايه
لا لا عند السيرفكس ده دي حمل تاني يعني ده
كان 1000 كيلو ده اللي هو من بدايه المهبل
من بدايه العنق الرحم
بخلاف الرحله الاولانيه
بخلاف الرحله الاولانيه وبعدين ليه وبعدين ربنا سبحانه وتعالى خلق اعداد لا حصر لها يعني السنتي تقريبا في 100 مليون حيوان منوي 100 مليون تقريبا في الطبيعي
السنتي القذفه فيها قد ايه
من 1 ل 5 سنتي قول متوسط 3 سنتي يبقى 300 مليون
حيوان
ليه وتشوفهم في الصوره تلاقي جيوش رايحه
عرضناها في الحلقات هنا كتير قوي
طبعا ليه علشان لا يبقى يصل الى البويضه الا الاقوى وبعدين يروح عند البويضه يتخانقوا كل واحد عايز يخترق جدار البويضة ولا يخترقها إلا الأقوى ليه؟ عشان ربنا عايز الناتج يبقى قوي
سبحان
ودي مش في بني آدم بس ده في حتى في النحل بص للنحل الملكة بتاعة النحل عشان تعمل الإخصاب بتطير فوق جدا تتبعها الذكور عالي الذكر الضعيف يقع ميت ولا يخصبها إلا القوي
سبحان الله العظيم
ما ده خلق فسوى وقدر فهم يعني الصورة دي كانت مهمة ومفيدة في ان احنا بنوضح الوعاء الناقل وكان ممكن ان شاء الله
نوضح الصورة الثانية كده يا استاذ محمد
ممكن نوضحها في اذا تكلمنا عن الخصية في وقت
الصورة الثانية دي فيها حاجة
الصورة دي قطاع بقى عرضي في بين الكلية اهي مقسومة نصين والحالب والبروستاتا وده المستقيم اللي وراء وادي البروستاتا والوعاء الناقل موجود اهو وده طيب. مجرى البول.
طالما جينا للمنطقه دي يا دكتور علي عايزين نتكلم عن البروستاتا والاعجاز العلمي فيها معلش بقى ممكن يكون بنقفز شويه على ولكن هي ربنا اللي قدر
البروستاتا عشان الناس تبقى عارفه دي غده لا توجد الا في الذكور يقابلها الرحم في الاناث يعني الذكور غده ما فيش واحده اسمها ست تشتكي من بروستاتا لان ده عضو خاص بالرجال بالذكور وهو موجود اسفل المثانه البوليه يعني المثانه البوليه لو تخيلنا انها زي القمع البروستاتا راكبه عليها بحيث ان قاعده البروستاتا بتمشي مع نهايه او قمه المثانه البوليه
البروستاتا انت قلت دلوقتي مكانها خلف المثانه
لا هي لابسه في عنق المثانه وبتمشي فيها مجرى البول يعني هي لافه بعنق المثانه ويمشي فيها مجرى البول هنبقى نوريها نشوفها في صوره ان شاء الله
طيب احنا هنكمل ان شاء الله بس بعد ام عصام من القليوبيه اتصال ام اثار من القليوبيه تفضلي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضلي
جزاكم الله خيرا دكتور سمير
الله يكرمك
لو سمحت الدكتور علي ايوه
اتفضلي
عندي بنتي عندها 13 سنه تحت السره كده شويه في دايما الام بتجيلها
في ايه
الام جامده جدا خاصه يعني ايه قبل البول على طول
ايوه
ما ترتاحش لما تتبول فالموضوع ده دكتور وعملت لها سونار وكده الدكتور قال ما فيش اي حاجه بس للاسف كرر معاها كتير جدا وقال لنا يجي لها دكتور يخسسها جدا ويغمق لونها
اللي هو ايه
الام كده تحت السره
ايه اللي بيخفف لونها
بيغمق لونها
لون ايه
لون بشرتها يعني والاقي وشها كده مصر ومغمق كده وبيجي لها الام شديده جدا بصراحه انا لقيت دكتور ومش عارف يعني هو ايه بالظبط ومش يعني الدكتور طمني قال لي ما فيش اي حاجه بس متاكد ان في حاجه يعني
13 سنه الدوره جت لها
لسه جالها قريب
يعني دي ان ما كانش في حاجه في البول تعمل تحليل بول والترا ساوند ابدومينو بيلفيك فحص مجرى صوتي على البطن والحوض ما كانش في حاجه يبقى ده اضطرابات هرمونيه انثويه في السن ده يعني اصبري شويه وطمنيها ممكن تاخد اي مسكن او حاجه مضاده للتقلص لفتره مثلا غير طويله او مع الاطمئنان او عند اللزوم وان شاء الله فتره وبتعدي ما دام الفحوصات اثبتت سلامتها في السن ده بيبقى الاضطرابات الهرمونيه بتاعه المنستريشن والحاجات دي
دورة شهرية.
بتعمل هذه التغيرات الفسيولوجيه فانت ما تقلقيش لكن نتابعها بهذه الاشياء ونديها علاج عرضي للانتسبازموديك اللي هو
مضاد التقلص
ومسكن عند اللزوم مع الاطمئنان ما دام البول نظيف ما فيهوش اي التهابات او حاجه وما دام السونار قال ان كل شيء في طبيعته يبقى في هذه الحاله مجرد المتابعه
والسونار اللي هي اشعه الموجات فوق الصوتيه
طيب
وجزاك الاخ احمد من السعوديه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور
ربنا يبارك فيك
والله يا دكتور انا بحبك في الله
احبك الذي احببتني فيه
وربنا يعني يعلم يعني الواحد قلبه بينشرح لما بيشوف حضرتك والله صحيح يعني
ربنا يبارك فيك
انا صراحه ما عنديش سؤال معين بس حبيت اتعب بمكالمه حضرتك مش اكتر والله
جزاكم الله عنا كل خير
الله يبارك فيك شكرا. والله يبارك فيك ويبارك في ضيفك الكريم الدكتور علي
ربنا يبارك فيك يا اخ
ومعذره يعني كنا خدنا وقت من وقت حضرتك ولا حاجه
ربنا يبارك فيكم يا رب طيب نتكلم
ما يخص البروستاتا
وتضخم الشيخوخه البروستاتا وكده
البروستاتا هي غده موجوده من بدايه الحياه الجنينيه بس تبقى في خلايا بتتغير مع الوقت وتكتمل نموها عند البلوغ وتبقى تكبر لغايه تتغير حتى سن 25 سنه ومن 25 ل 40 بتفضل ثابته حجمها 3 سنتي في 2.5 في 4 يعني
الطبيعي
الطبيعي حجم صغير
وزنها
وزنها حوالي 20 جرام ده الوزن الطبيعي والحجم الطبيعي بتاعها
ايه الاعجاز فيها
الاعجاز بتاعها ان هذه الغده بتفرز ماده اسمها بروتينيز الماده دي مسؤوله عن فك التجلط بتاع الحيوانات السائل المنوي ازاي يعني السائل المنوي لما بيقذف بيبقى متجلط كتل كده لان في الحويصلات المنويه فرزت ماده اسمها كواجولم مع
ماده يعني عايزين التعبيرات العربي شويه
كواجولم يعني مجلطه ما اصلا ما لهاش تعريب يعني هي كواجولم ماده
يعني مجلطة
تعمل على تجلط السائل المنوي وتجلطه علشان يحفظ الحيوانات المنويه داخله لالا تتسرب واخد بالك تحفظ يعني تبقى في داخل
بإفراز الحويصلات المنوية.
الحويصلات المنوية
بيفرز مادة مجلطة عشان يحتفظ الحيوان المنوي في حيز
معين
ما يهربش هنا ولا هنا.
وبتفرز برضو الفركتوز اللي بيعيش فيه الحيوانات المنوية. ما هو
غذاء الحيوانات المنوية. الفركتوز. سكر.
نوع من السكر. يعني. فهي بتفرز حوالي سنتي ونص والبروستاتا حوالي نص سنتي
فركتوز
مجموع ما تفرزه سوائل وغدد في مجرى البول بتكمل النص الثاني بحوالي 3 سنتي 4 سنتي تعتمد على هل هو حصل جماع قريب جماع بعيد يعني التجمع الحاجات دي كلها. فالبروستاتا بتفرز البروتينيز او الماء الانزيم ده انزيم فايدته انه في خلال 20 دقيقة يفكك هذا الكواجولم او
المجلط
الماده المجلط عشان الحيوانات المنوية تبدا تسرح
سبحان الله
وتتحرك
يعني خطه يعني خطه طبعا.
خارطه الطريق
ده يفرز مجلط وده يفرز مسيل للمجلط
مذيب للمجلط
ايه ده يعني سبحان الله سبحان الخالق العظيم وبعدين
البروستاتا محيطه بمجرى البول يعني مجرى البول ماشي فيها زي صباعي ما هو ماشي في ايدي كده بيمشي فيها. البروستاتا بقى عند سن 45 50 تبدأ كده في السن ده نتيجة لاضطرابات هرمونية طبعا ومن نعمره ينكسه. التنكيس معناها تغيير في الخلق يعني بعد القوة ضعف وبعد كذا يبقى كذا وهكذا.
الآية الكريمة من سورة الروم خلقكم من ضعف ثم جعلكم
فطبعا بيحصل ان زيادة الاستروجين اللي هو الهرمون الأنوثة واقلال الاندروجين اللي هو هرمون الذكورة بيعمل هذا الخلل او ما اعتبروش خلل هو يعني تطور طبيعي للأحداث فبيعمل بعض التضخم في خلايا البروستاتا
يعني يعتبر فيسيولوجي ده
فيسيولوجي
حاجة طبيعي
يعني
الى حد ما مش مرض يعني
مش خبيث لكن ثانيا في بعض الحالات البروستاتا تتليف ولا تتضخم تتليف
من ايه بقى
تتليف ممكن من التهابات مزمنة حاجات كتيرة بتؤدي الى تليف. المشكلة في التضخم او التليف ايه التضخم ده اتجاهه فين هل هو اتجاه مجرى البول او اتجاه المستقيم او في الجوانب يعني الاعراض اللي بيشعر بها المريض بتعتمد على اتجاه تضخم البروستاتا وحجمه. فإذا تضخمت البروستاتا في اتجاه مجرى البول يبقى بيحدث انسداد وأعراض سريعة للبروستاتا يبدأ يشعر بقى إما أعراض إنه هو كل شيء عايز يخش الحمام حرقان في البول الكلام ده أو يشعر بإن في صعوبة في التبول وتردد إنه عايز يتحاير على البول عشان ينزل أو تنقيط أو الخرطوم ما عادش بيطلع قدام زي زمان
لأنه أثر على مجرى البول
على مجرى البول
ضغط عليه
بيقفله بالتدريج وبعدين بيقفله وبيطول بيطول مجراه لأنه بيعرجه فيخلي البول ما عادش بقى لا طريق سالك ينزل لا بقى طريق معرج واخد بال حضرتك. التليف بيعمل برضه بيخنق مجرى البول وبالتالي يبقى هو المثانة بتنضغط علشان تدفع البول بس لاقي مقاومة بتلاقي مقاومة. لو حصل التضخم بتاع البروستاتا اتجاه المستقيم العيان ده نيجي نفحصه لا عنده بروستاتا كبيرة جدا لكنه لا يشتكي بشيء يعني حظه كده
لا يشتكي بالنسبة للبول
بالبول وطبعا فبنقولوش حاجة ده حظه كويس ان المستقيم مكان واسع ولو حصل تضخم اتجاه المستقيم يستوعبه ولا مشاكل
مفيش مشاكل
واخد بالها وده ما بيشتكيش يعني تمشي مع الأمور لكن هو عنده تضخم في البروستاتا. في هذه الحالات اللي بيحصل عنده تضخم في البروستاتا أو تليف في الأول بيجي وبنفحصه وبنشوف أثر أو معدل السكور بتاع التأثير البروستاتا عليه وبنرشده إلى الفحوصات المطلوبة عشان نقرر هل هو علاج طبي أو علاج جراحي.
طيب نكمل القصة الطريفة العظيمة المبدعة بعد اتصال الأخ عبده من ليبيا. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا حبيبي.
يا لسه الدكتور أنا في الحرارة هنا بشتغل في الشمس فمرات أتبول بول غامق جدا.
أيوة. هو ده السؤال. تغيير لون البول دوريا مع الحرارة ومع قلة الشرب أو زيادة المية ده علامة على سلامة الكلى يعني الكلى السليمة
بتركز البول.
اللي هي تستطيع أن تركز البول ما لم يكن هذا اللون ناتج عن اي حاجه دم او ادويه بياخدها او حاجه. اذا كان هو مجرد انك بتعرق كتير وما بتشربش كتير ما بتشربش ما يعوض هذا العرق، فالبول من حكمه ربنا ان الكلى جسمك عايز الميه ما تنزلش في البول، فبدل ما هتفرز لتر ونص او لترين في اليوم هتفرز 3 اربع لتر، يبقى وفرت الباقي لانك ما شربتوش. فلذلك احنا بننصح نصيحه مهمه، افضل حاجه لحمايه المسالك البوليه شرب الميه، الميه ميه الحنفيه، السوائل ماشي اللي هي يعني عصير اي حاجه، بس بنقول للناس ان الحاجات اللي عليها سكريات قد تزيد الوزن. في بعض الناس يا دكتور بيعتقدوا بان البريل بلاش نذكر اسماء يعني بس يقول البيره بتدر البول، يقوم يقعد هو مع اصحابه يقول له اشرب لك ازازتين ثلاثه بيره دي هتخلي لك البول يفرط وتنزل لك مش عارف ايه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله دواء امتي فيما حرم عليهم،
والبيره فيها كحول،
والبيره محرمه فيها كحول. وبالتالي احنا بنقول للي بيقول ده انت لو شربت نفس الكميه ميه، هو بيشرب ازازتين ثلاثه، لو شربهم ميه هيتبول نفس كميه البول. ثانيا في ناس تقول لك انا بشرب على الريق الصبح مش عارف ايه، ليه على الريق الصبح؟ ايه الحكمه؟ هو متخيل المعده فاضيه يبقى البول ده بيخش على طول على الكلى. طبعا ده فهم، انت تشرب طول اليوم ما لم يكن اثناء الاكل الا لضروره او بعد الاكل مباشره، الا لضروره، لان الشرب اثناء الاكل او بعد الاكل مباشره بيخفف العصاره الهاضمه،
بيعمل
عسر هضم. لكن تشرب بعد ساعه او قبل الاكل بنص ساعه زي ما انت عايز، وبين الاكلات اشرب كتير لان السوائل مهمه. عاوز تعرف انت شربت كويس ولا لا، في دليل تقدر تحكم بيه عن تقول يا دكتور اشرب قد ايه، وبعدين تحط ازازه جنبك ما لا ولا كله تعتمد على درجه المائيه اللي عندك، ما انت ممكن تشرب قد كده وبتعرق قدهم مرتين. اذا لون البول بقى فاتح لون الميه يبقى انت بتشرب صح. اذا كان عندك لون البول يبقى لون الميه او مقارب يبقى انت بتشرب صح. خاصه اللي عندهم املاح او حصوات او الدكاتره يقولوا لهم اشرب سوائل بكثره، يبقى الميزان بتاعه لون البول بتاعه.
ان لو لون البول غمق او يبقى مركز يبقى برضه بيشرب قليل،
بيشرب قليل بدليل ان احنا في الصيام، يعني بول الصائم اخر النهار بول اصفر
مركز.
هو اللون الطبيعي للبول اسمه امبريلو، لون اصفر لون العنبر الخفيف ده، فده اللون الطبيعي في الحالات العادية. لكن لو واحد عنده حصوات صغيرة بنقول له اشرب عشان تنزلها، يبقى يشرب الكمية التي تجعل لون البول أبيض كلون الماء، وبهذا يكون المائية في جسمه كافية لتنزيل هذه الحصوة ولمنع ترسيب كريستالز أو بلورات أخرى تبقى نايدس أو نواة لحصوات تانية،
نواة لحصوات أخرى.
يبقى دي في هذه الحالة شرب المية عنده ضرورة، والضرورة مقدارها إيه؟ إن لون البول يبقى يلون المية أو مقارب لون المية.
جزاكم الله خيرا يا دكتور علي. الأخ غريب من الأسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها دكتور
فضل يا حبيب.
حضرتك أنا عندي فشل كلوي وبغسل 3 مرات في الأسبوع،
شفاك الله وعافاك.
وكان عندي الاول قرح في المثانه، فضلوا عملوا لي 4 مرات قرح في المثانه، وبعد كده الدكتور قال لي لازم نعمل لك ترقيع مثانه ونعمل لك مثانه من الامعاء، وعمل لي مثانه من الامعاء. الكلام ده كان سنه 91، وبعد كده البول بقى يتخزن ما بقاش يطلع ينزل يعني، فبيقول لي حط قسطره بالليل وحط قسطره الصبح عشان تفضي البول وكلام من ده. وبعدين الكرياتينين عالي، وبعد كده طلع عندي فشل كلوي وبغسل دلوقتي 3 مرات في الاسبوع. الو
ايوه
اتفضل يا حبيبي.
وبعدين دلوقتي سيادتك البول بينزل كتل صديد جامده ومحمله التينه جدا جدا جدا، رحت الاستاذ المسالك قال لي اعمل اشعه مقطعيه، قال لي الكلى اليمين لازم تستأصل عشان هي اللي عامله الصديد ده وعامله بؤره وكلام من ده كله، وعندي تليف في الكبد وفيروس سي. اشيل دكتور تاني قال لي لا بلاش اوعى تشيل الكلى لان جسمك كده عيبه غلط وعمليه كبيره ومش صحيح عليك انك تشيلها، وهم يقولوا الاشعه بتقول لازم تشيلها ومحيرين ومعذبيني. وبعدين معظم الاساتذه كل ما دكتور يقول لك لازم تشيلها وعايز مبلغ كبير، وانا ظروفي قاسيه ما اقدرش ادفع هذا المبلغ، اعمل ايه؟ اروح فين؟ هل صح اشيلها ولا ما اشيلهاش؟ استمر على غسيل كده وخلاص ولا اعمل ايه بالظبط؟ والقسطره ثابته فيا، انا بقالي 5 سنين الدكتور مثبت لي قسطره في قدام وكيس بول على جنبي ومتحزم عليه وماشي بيه بقالي 5 سنين.
طب دلوقتي انت بتغسل غسيل دموي دوري 3 مرات في الاسبوع.
ايوه.
لو ما غسلتش الكرياتين بيعلى.
ايوه.
القساطر دي فايدتها بتجيب بول ولا بتجيب افرازات؟
القسطره دي بتجيب قليل جدا من البول، نتن قوي وكتل صديد.
اه هو طبعا
القسطره دي الدكتور مثبتها لي من سنه 5.
القسطره دي في المثانه من العانه ولا في القضيب؟
ايوه في المثانه قدام في مجرى البول.
من في العانه ولا في القضيب؟
في القضيب سيادتك.
في القضيب. مفيش خراطيم تانية ولا حاجه؟
مفيش، هو القسطره ثابته مع كيس البول متحزم عليه في جنبي وماشي طول.
اه وانت القسطره موجوده علشان افرازات؟ اي افرازات؟ انت ما بتعرفش تتبول لوحدك يعني لازم القسطره؟
لا، ما هو الاول كنت بتبول، كنت كان يقول لي بعد ما عمل لي العمليه دي يقول لي دوس اسفل السره كده عشان البول ينزل. فبقى جزء ينزل وجزء ما ينزلش. عمل لي مش جامده، وبعد كده يقول لي لا بقى قساطري وعلمك ازاي تحط القسطره بالليل قبل عشان تفضي البول والصبح اول ما تصحى. كانت شغلانه كبيره يعني.
ايوه.
بعدين الكرياتينين قالوا لي لا لازم تغسل وكلام، ما دخلت في متاهات الغسيل وقالوا لي عملت الفيروسات طلع فيروس مش عارف بقى. انا في دوامه بصراحه يا دكتور، يعني ارجوكم ساعدوني يعني في هذا الامر.
لو ما خدتش مضاد حيوي للالتهابات اللي موجوده عندك؟
خدت مضاد حيوي وكنت بعمل مزارع بول ويكتبوا لي على مضاد حيوي اخده. كتير. وما اخده البول شويه البول اللي بيجوا بشكلهم كويس صديق يمتنع، بعد كده خلاص هو بيرجع تاني كل حاجه زي ما كانت. الصديد كتير جدا وريحته ناتنه جدا جدا جدا.
هو طبعا انت عندك الكليتين فيهم قصور واضح، بدل ان الكرياتين بيعلى والكليه اللي موجوده او الكليتين الموجودتين ملتهبتين، وبالتالي بينزلوا هذا الصديد من الحالب الى المثانه. ف ده اللي بينزل بوائي او يعني صديد من الكلى الى المثانه الى الخارج. لو انت طبعا لازم عملت مسح ذري على الكليتين.
الو قفل.
لو كان يعمل
مثلا
طبعا هو هيبقى الكليتين ما عادش فيهم نفرونز تكفي للعمل، لان احنا عشان يبقى فيه كميه نفرون تكفي عايزين 500,000 نفرون، يعني نص كليه
او نفرون اللي هي وحده الترشيح
يعني. الترشيح يعني ربع كليه في كل ناحيه. فطبعا لو كان اقل من كده بيبقى غير كافيه لاعاشه الجسم، وبالتالي الكرياتينين ده الماده المفروض الكلى بتتخلص منها الجسم، عندي ناتجة من التمثيل الغذائي ومن تكسير العضلات وحاجات من العضلات وهكذا. ففي هذه الحالة هو إن كان الكليتين دولي عاملين أو الكلية دي عاملة بؤرة صديدية وما فيهاش شغل خالص خالص، يعني بالمسح الذري قال إنها صفر ولا أمل في إنها تشتغل، وعمل له هذا الإزعاج يعني شيلها بالتحفظ والاحتياط، يبقى أفضل من إنها تترك. وطبعا الطب فيه آراء وكل الآراء بتبقى صح، يعني واحد هيبقى رأيه انها تتشال وواحد رأيه انها ما تتشالش، الكل بيبص زي مذاهب الفقه
من زاوية معينة،
يعني من زاوية معينة. واحد يقول ان مش هتتشال لان ده راجل بيغسل وعنده فيروس سي جسمه مش هيتحمل العملية، بس مين اللي يقول انه يتحمل او ما يتحملش؟ اللي يناظره والتخدير، يعني اذا كان طقم التخدير والراجل اللي هيكشف عليه قال انه يتحمل العملية ويتتشال بدل البؤرة الصليدية، ويمكن هو حديث السن احنا ما سألناهوش سنه كام، يقعد مثلا عنده 40 سنة ربنا كاتب له يعيش كمان 100 سنة زي ما ربنا كاتب له، يقعد في طول هذه الفترة يعاني من هذا الشيء، ده بؤرة صليدية يعني عش دبابير لو اتشال ما فيهاش حرج. واحد تاني يقول لك نشيلها لان علشان تبقى هكذا. لو عاوز تيجي لنا دمياط مستشفى جامعة الأزهر نفيدك ونديك النصيحة اللي ربنا يقدرنا عليها، احنا تحت امرك، تعالى ونشوفك ونقول لك رأينا بناء على ما سنفعله لك من ابحاث في هذا المكان ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا دكتور علي. و مش عارف بيحضرني سؤال كده، مش عارف هو هيبقى في موضوع الحلقة، المريض القسطرة البولية ده يعني حكم صلاته وطهرته؟
هو القسطرة يعني من المشاكل اللي هي،
معلش سؤال فقهي ولكن
لا ده حلو،
يعني انت حضرتك أزهري برضو
طبعا. القسطرة حضرتك ده حاجة أحيانا بتبقى بيسموها لايف سيفنج، منقذة للحياة. يعني واحد يجي لنا مثلا المثانه فيها لتر ونص او لترين
احتباس بولي
مش قادر يتبول، طب ازاي هتسيبه؟ بنركب له قسطره، لو جينا شلنا القسطره بيقفل تاني، بنحط له القسطره الى ان نبحث عن السبب الموجود. بعد العمليات الجراحيه ما قدرش يتبول، في ناس بقى عندهم حاجه في اعصاب المثانه ما يعرفوش يتبولوا، يبقى دي كلها موجوده. القسطره بتبقى عباره عن انبوبه بلاستيكيه من مواد مختلفه بتخش في القضيب او في مجرى البول عند الستات وتتثبت لها بالون كده بننفخها بمحلول مية أو حاجة ونثبتها بحيث إنها تبقى لوحدها من غير أي ما تنزلش لوحدها ولا حاجة، ونحط فيها كيس تجميع البول. هي مهمة وضرورة إذا دعت الضرورة إليها، ولا تثبت إن لم يكن هناك ضرورة. لا، ممكن تدخل التهاب، ممكن تتعور مجرى البول، لها مشاكلها برضو.
حكم صلاة،
ولذلك مش أي حد يحط الأسطرة، ومش أي حد يقرر حطان الأسطرة.
الله يفتح عليك.
لما نيجي نبص للأسطرة، إذا واحد مركب أسطرة يتوضى إزاي؟ ده حكمه حكم فاقد الطهورين. يعني إيه؟ يعني هو زي اللي عنده سلس، ما هو البول نازل على طول في الكيس اللي قدام.
أيوة.
يبقى ده في هذه الحالة الاستنجاء بتاعه هيستنجى على إيه؟ إذا كان بالبراز فقط. وبعدين يتوضأ لكل فرض.
أيوة.
ويصلي بوضوء واحد ما شاء من النوافل.
الله يفتح عليك.
يعني هو
يتوضأ لكل صلاة.
لكل صلاة، يعني هيصلي الظهر حتى لو ما خرجش ريح، يبقى برضه يتوضى للعصر وهكذا والمغرب، لكن ممكن يصلي سنة الظهر بنفس الوضوء.
طيب يشغلني هنا يا دكتور علي برضه بعد إذن حضرتك، هو البول نجس ليه؟ يا معلش، هو سؤال مش عارف سؤال ساذج ولا سؤال،
لا سؤال
ولا في الموضوع.
لا سؤال في الموضوع حضرتك.
تفضل.
يعني
هو سائل من سوائل الجسم. ونجاسته جت منين؟
ليه كان نجس؟
تفضل.
هو طبعا ليست كل مكونات الجسم طاهرة، والطهارة والنجاسة مش معناها يعني حاجة زي مثلا انما المشركون نجس، يعني مثلا المشرك ده ما تلمسوش لانه نجاسة في الاعتقاد،
نجاسة معنوية،
فبرضو دي نجاسة معنوية. فدي برضو نجاسة معنوية، بمعنى ايه؟ البول والبراز ما هو نجس لانه مستقذر. الحكمة ان الشرع قال لنا ابتعدوا عن الحاجات دي، ما تختلطوش بيها واحذروا منها، لانها هي التي تنقل البلاوي، العدوى، الفيروسز، الميكروبز، الحاجات دي كلها.
حكم الطهارة بقى في الإسلام.
الطهارة.
حكم طهارة المحلين.
يعني ليه الدم؟
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الدم نجس. وحرم علينا أكل الدم في أي حيوان. حرمت عليكم الميتة والدم. ليه؟ لأن الدم هو مزرعة الفيروسات والبكتيريا والميكروبات والكلام ده كله.
ده موضوع هيبقى كبير قوي. أنا عايز أتكلم في البول.
أما يعني أنا بقول بستشهد.
خد
بال حضرتك. يعني ليس كل مكونات، مش معنى إن البول أحد مكونات الجسم بقى ليه يبقى نجس. لا، ما هو البراز أحد مكونات الجسم.
برضو نجس.
والدم أحد مكونات الجسم. والمزي والودي وكل ده مكونات الجسم. فمكونات الجسم الخطيرة التي ده إعجاز. إعجاز من الله.
أنا بتكلم من ناحية الإعجازية فيه.
طبعا إن ربنا سبحانه وتعالى عايز المؤمن يبقى يعني طاهر ونظيف وبعيد عن الطهارة. في أساسا الطهور شطر الإيمان. ده حتى إحنا في السنة إنك تستعمل إيدك اليمين للسلام على الناس، وتستعمل الشمال للاستنجاء، شيل الحذاء لمؤاخذة، للاستنشاق، للكلام ده. ليه؟ لأن علشان ما تيجي تعطس مثلا تحط إيدك الشمال، عشان لما تيجي تسلم على الناس ما تسلمش بالرزاز اللي انت عطست بيه. وهكذا. ده كلها في الإسلام. برضو البول، يعني حضرتك البلهارسيا تيجي ازاي؟ لو الناس كلها امتنعوا عن ان هم يتبولوا في مية الترع او يتبرزوا فيها، هيأتي يوم تنقرض فيه البلهارسيا. لان هو بيتبول، ودي طبعا في المثانة البولية ما قلناش فيها حاجة لسه. المثانة البولية ما بتيجي بويضات البلهارسيا موجودة في جدارها، ما بتيجي تنقبض بتعصر البويضات، والبويضات بتاعت البلهارسيا في نوعين بلهارسيا، شستوسوما هيماتوبيا وشستوسوما منسوناي،
البولية
البولية والمستقيم، لها شوكة طرفية تبقى موجودة. يقوم لما المثانة تنقبض بتعصر جدارها، بيعصر الميكوزا أو الغشاء المبطن، تطلع البويضات تقع في البول. لما تخرم جدار المثانة بتعوره، فلما تعوره هينقط دم. ولذلك بتاع البلهارسيا يقول لك أنا عندي نقط في نهاية التبول، لأن العصرة دي حصلت في نهاية التبول. بيجي هو يتبول الوقت خلاص.
معلش، هو طبعا الاسترسال مع الدكتور علي ممتع جدا جدا، ولكن الأستاذ محمد البطريق دايما يلاحقني بانتهاء الحلقة، ونحن على وعد بلقاءات مع أساتذتنا الأجلاء، وعلى رأسهم أستاذنا الجليل أستاذ الدكتور علي فرج، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية والكلى بكلية الطب جامعة الأزهر الشريف فرع دمياط الجديدة. أهلا به في برنامجنا دائما، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.